يدخل عليه هذا خلاف التوصية الفقهية عفوا التوصية الطبية في هذا المولد. فحينئذ لا ينزعها، ليس مكلفا بنزعها على خلاف التوصية الطبية، وإنما إذا كانت هي غير مكشوفة يعني مستورة يمسح على تلك الجبيرة الساترة للضماد. نعم. على الجرح. نعم. وإذا كانت لا مكشوفة حينئذ يضع عليها ولو عارضا، يعني الآن لأجل أن يكمل وضوءه يجعل ساترا على هذا الضماد الموجود على الجرح ويمسح على هذا الساتر ولو. نعم. فعليا مؤقتا. هذا هو حكم الجبيرة.
نعم، يعني سواء أمكن نزعها أو لا،
إذا نزعها ولا ضرر في ذلك فحينئذ يمسح على العضو.
نعم، يعني يتوضأ بشكل طبيعي.
نعم. أما إذا كان في ذلك خلاف التوصية الطبية وفيه إما ضرر متقن يعني متيقن معلوم، وإما الضرر مشكوك لكن حسب التوصية الطبية عليه أن يتجنب هذا الضرر المشكوك، فحينئذ لا ليس مكلفا شرعا بالنزع، وإنما يمسح ما تحت تلك الجبيرة، فإذا كانت غير مستورة يسترها ويمسح على ما يسترها.
نعم. طيب في هذا في الوضوء، في الغسل نفس الحكم
كذلك، يعني لا فرق بين جبيرة الغسل جبيرة الوضوء. نعم. الجبيرة جبيرة وحكمها واحد سواء كان للوضوء أو للغسل، يعني سواء كان للطهارة الكبرى أو للطهارة الصغرى،
وهي الوضوء.
نعم، وحتى للتيمم بدلهما كذلك. يعني إذا كان عليه أن يتيمم وعضوه مجبور يعني مضمد،
نعم، فعليه أحد أعضاء التيمم. نعم. مجبر.
نعم، فحينئذ يمسح على تلك الجبيرة إذا كانت مستورة، وإذا كانت مكشوفة غير مستورة يضع شيئا على ذلك الضماد ثم يمسح على ذلك المجعول. شكراً. ولو مؤقتا. نعم.
نعم، في الغسل.
نعم،
يقول هل يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل أو لا؟
في أعضاء الغسل يجب استيعاب المسح، لكن هذا فيما إذا كان لا يضره الماء وإذا كان غير مضمد بضماد. أما إذا كان مضمد بضماد فحكمه حكم الجبيرة. نعم، المسح لا بد منه، لكن الآن في هذا الموضع يعني كما ورد في الخبر يسأل الإمام الصادق عليه السلام وعلى إبهام رجله مرارة، مرارة الغنم، مرارة الـ يعني الحيوان. قديما كان يجعل بدل هذه الحواجز البلاستيكية التي توضع على الضماد على الجرح، فالإمام الصادق عليه السلام قال له هذا وأشباهه يعلم من كتاب الله. قال أين؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فامسح على الجبيرة، فامسح على المرارة، يعني لأن المرارة الآن هنا ضماد جرح إبهام رجله، فيمسح على المرارة، سواء كان هذا المسح لبدل مسح الوضوء أو لمسح الغسل لا فرق بينهما.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مسألة أخرى يقول أحكام الجبيرة عند استيعابها لعضو واحد، هل تجري يعني هذه الأحكام تجري على الجميع أو لا؟
أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو. نعم. نعم، يعني استيعابها بمعنى أنه عضو كامل مستور، يعني إيده
اليد كاملة مثلا،
اليد كاملة. نعم. مثلا يقول مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح إذا كان عضوه رأسه، وكل محل المسح مستور مضمد يعني.
نعم.
أو مسح الرجل، كل الرجل مستور مضمد. لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء لا يترك الاحتياط بالجمع، هذا هو الفتوى المعروف المشهور هنا، لأنه لم يرد به بالخصوص نص شرعي لا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من أحد المعصومين الآخرين، لذلك هنا يجمع بين التكليفين.
شكراً.
يعني بين الجبيرة وبين التيمم بدل. يعني هنا عندنا تكليفان، نشك في تكليفين، إما أن نمسح على الجبيرة والجبيرة قد غطت كل الموضع، وإما أن نتيمم بدل الوضوء، وهنا العلماء يحتاطون بالجمع بين التكليفين. لماذا؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اشتغلت ذمتي باليقين بالوضوء وإذا أكتفي بالمسح يعني مسح على الجبيرة أشك في أني أديت التكليف الكامل أو لا، لذلك لابد أن أجمع بين التكليفين حتى أتيقن بفراغ ذمتي.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من الاستفتاءات. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
بارك الله فيكم.
نستمر لو سمحتم في أحكام الجبيرة. المسألة التالية تقول إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة، فهو ما هو المقدار المتعارف هنا الذي يلزمه؟
هو الكلام على هذا الفرع، يعني بمعنى أنه بصورة ضمنية ينبه على أن الجبيرة نعم هو حكم شرعي، لا مانع من الجبيرة المحتاج إليها شرعا في الجراحات في الجروح، لكن بشرط أن يكون بالمقدار اللازم لشد ذلك الجرح لضماد ذلك الجرح، لأن قد يكون المضمد قد تسامح في المقدار ولذلك ضمد أكثر من المقدار الذي يلزم جبيرته أو يلزم ضماده، يعني جعل الجبيرة أكبر من مقدار الكسر أو من مقدار الجرح،
احتاط مثلا أكثر من،
فهذا إن أمكن رفعه وإزاحته عليه هذا التكليف. لماذا؟ لأن هذا المقدار المفروض أن الجبيرة قد غطته حسب الفرض مقدار صحيح من العضو ولا يحتاج إلى الجبيرة، إذن فتكليفه الشرعي أن يغسل هذا المقدار ولا يكتفي بالجبيرة عليها لأنها ليست جبيرة شرعية أكثر من الجبيرة الشرعية، هذا إذا أمكن.
يعني عادة ما يتعذر هذا سمحت الشيخ،
يعني في العادة. فإذا كان متعذرا هو معذور في هذا المقدار، يعني يمسح على الجبيرة، ولكن إذا أراد العمل بالاحتياط فعليه أن يحتاط كما مر في المسألة السابقة، يعني يتيمم أيضا ويضيف التيمم إلى الجبيرة، يعني يجمع بين الجبيرة والتيمم. لماذا؟ لأنه شك
يجمع بين الوضوء والتيمم،
بين الوضوء المجبر
والتيمم.
وبين التيمم لماذا؟ لأنه بهذا المسح على ذلك المقدار الزائد من الجبيرة على العضو الصحيح شك في أن تكليفه هل ارتفع أو لا، فإذا يجمع إليه التيمم حتى يتيقن بفراغ الذمة.
هذا إذا شك، أما إذا لم يشك فالعملية منتهية، يعني
لم يشك لا،
يعني هنا المريض مثلا المجبر الذي عنده عضو مجبر، فلنفرض أن هذا العضو هو اليد مثلا، الآن هو لا أصلا لا يدري بأن هذه الجبيرة أكثر من اللازم أو لا، هذا هو
إذا
اللازم.
لا يدري ليس عليه شيء، لكن الفرض أنه إذا كان يدري بأنه افتراضا بمقدار أنملة هذا زائد من العضو اللازم جبيرته ضماده، فهذا عليه أن يرفعه إن كان ممكنا وليس فيه ضرر. أما إذا كان متعذرا فهذا يريد أن يحتاط عليه أن يجمع إليه التيمم
وأن يتيمم بشكل كامل، يعني ليس فقط على العضو،
لا التيمم
كامل يعني فيه. جيد. طيب سمحت الشيخ، إذا لم يكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة فهنا يعني ماذا يفعل؟ يضع خرقة فوقها أو ماذا يفعل؟
نعم، إذا كانت الجبيرة نجسة، إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، من جهة النجاسة لأنه من جهة الجرح، والجرح قد نزح به بعض الدم، قد نزى به بعض الدم، فحينئذ يضع كما أشرتم يضع جبيرة أخرى على هذه الجبيرة، بمعنى يضع قميصا أو قطعة قماشا قطعة ثم فيمسح على، لأن الجبيرة ليس شرطا فيها إلا أن يكون طاهرا، أن تكون الجبيرة طاهرة، وليس شرطا فيها أن تكون بطبقة واحدة أو بطبقتين. فإذا من أجل التحصيل على شرط الطهارة يحصل على جبيرة فوق الجبيرة حتى تكون طاهرة.
جيد.
ويمسح عليها.
طيب. يقول الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله، هل يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله أو لا؟
لكن هنا احتياط في هذه المسألة، أن هذه الجبيرة الثانوية الإضافية التي يضعها على الجبيرة السابقة التي تنجست أصبحت نجسة ببعض الدم، هذه الجبيرة الثانية يضعها بكيفية تكون كملحق بالجبيرة السابقة.
هنا لا توجد جبيرة، الجرح مكشوف.
في المسألة الخامسة، ما دام قلنا لا بأس بأن، يعني لا حرج بأن يجعل خرقة ثانية على الخرقة السابقة ويمسح عليها كجبيرة، لكن هنا ملحوظة أن هذه الخرقة اللاحقة المضافة الثانوية المكررة، هذه بالإضافة إلى أن يجب أن تكون طاهرة لأن الجبيرة السابقة كانت نجسة، قد تنجست ببعض الدم، بالإضافة إلى هذا يلاحظ عليها أن تكون بحالة كأنها مكملة للجبيرة السابقة. هذا هو الملاحظة في المسألة السابقة الخامسة. أما في المسألة السادسة الأقوى،
وهي مسألة الجرح المكشوف.
مكشوف، نعم.
نعم.
الذي لا يمكن غسله، لماذا لا يجوز غسله؟ لأنه خلاف الصحة، يعني لأن الطبيب أو الأطباء لا يجوزون أن يغسل الجرح المكشوف.
نعم، سوف يضره الغسل هنا.
نعم، لا يمكن غسله. نعم، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها. إذن يعني بعبارة أخرى هنا سؤال، هذا الجرح مكشوف ولا يمكنني أن أغسله لأنه مكشوف ويضره الماء، إذن فهل أنا مكلف حتما أن أجبره، يعني أضمده بضماد يستر على هذا الجرح حتى أكون أمسح على الجبيرة أو لا؟ لا، لا تكليف على هذا، أكتفي بأن أغسل ما حوله. وأما بالنسبة إليه، نعم، الأحوط مع ذلك كما يقول وضع خرقة عليه والمسح عليها. إذن فيه تكليفان، تكليف لغسل ما حول الجرح، والتكليف الآخر وضع خرقة والمسح على تلك الخرقة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي.
شكرا.
والشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المباحث الاعتقادية التي تعرض لها الشيخ المفيد والصدوق رحمهم الله وغيرهم من علمائنا، أن أحكام النبي والأئمة عليهم السلام هل هي أحكام ظاهر أم بحسب الظاهر، أم هي أحكام بحسب علمهم الذي علمهم الله عز وجل إياه. ولتوضيح ذلك نشير إلى قصة نبي الله موسى والخضر على نبينا وآله وعليهما السلام. الخضر نبي ولي، أو بتعبير أحدهم من القوات الخاصة لله عز وجل، من الجنود الخاصين لله تبارك وتعالى، والله مد في عمره وشرب من عين الحياة من ماء الحياة، ومد الله في عمره وكلفه بأعمال يلهمه أعمالا ويقوم ينفذ أمر ربه ما عليه بالأحكام الظاهرية حتى أحكام الشرائع التي ينزلها الله عز وجل للأنبياء. هو عنده خط مباشر ويعمل بالعلم الباطن، علمناهم لدنا علمه، يعمل بعلمه. هذا الخطر. نبي الله موسى مكلف بالظاهر، هو نبي وعنده شريعة ويجري على الأحكام الشرعية الظاهرية. نبي الله موسى مكلف بالأحكام الظاهرية وبتطبيقها. أراد الله عز وجل أن تكون له دورة تدريبية مع أحد جنوده الذي هو مكلف بعلم الباطل، ولذلك قال له ابحث عنه، إلى أن وجده مع فتاة يوشع ورافق الخضر لما وجده عند مجمع البحرين كما روى الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وذهب مع الخضر، شرط عليه الخضر أنك أنت لا تعترض علي، قبل. ويومين ما تحمل، ونسيان موسى في الآيات مع الخضر بمعنى أنه لم يتحمل، يصعب عليه أن يتحمل. لماذا؟ هو مكلف بفعل الظاهر، هو يرى أن هذه سفينة للناس، لا يجوز الإضرار بأموال الناس ولا يجوز خرق السفينة، ولكن نبي الله الخضر يعرف أنه بعد ساعتين راح تجي دوريات للملك يصادرون السفن، ولما يجدون هذه السفينة جديدة راح يصادروها، لما يجدوها مثقوبة راح يتركوا لهم إياها، هذه ما تفيدهم. فعنده علم لدن، يعمل بعلمهم بعلمه. كذلك لما قتل ذلك الغلام وعنده علم لدني، بينما عند نبي الله موسى أنه نفس زكية، عند نبي الله الخضر لا، هذا شرير وسيزداد شره، ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وأفسد في تلك القرية. إذن الله هو المالك، يجوز له أن يأمر بعض جنوده بقتله. خضر عنده العلم الباطني يعمل به لدني، نبي الله موسى يعمل بالعلم الظاهري. بالنسبة إلى نبينا وآله صلى الله عليه وآله، رسول الله عنده علم الظاهر والباطن، ولذلك كان يقول رحم الله أخي موسى، لقد عجل على العالم، أما والله لو صبر عليه لأراه العجائب. يعني هذه العجائب يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن عندنا أحاديث أن الخضر كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ولعله يتعلم منه. إذن نبينا صلى الله عليه وآله عنده علم الظاهر والباطن. الأحكام التي يصدرها هل هي أحكام من الظاهر أو من الباطن؟ والحسب المصلحة، مرات يأمره الله أن يعمل بالباطن، مرات يعمل بالظاهر. إذن اعتقادنا أن النبي والأئمة عليهم السلام درجتهم العلمية، الأئمة امتداد للنبوة، كل أوصياء هم امتداد لتلك النبوة ومستواهم العلمي يتناسب معها. علي والأئمة الأوصياء عليهم السلام لابد أن يتناسب مستواهم العلمي مع درجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم امتداده، ولأن الأمة والأجيال تحتاج إلى مستوى عال. إذن اعتقادنا أن أحكام النبي والأئمة عليهم السلام يمكن أن تكون أحكاما من الظاهر، ويمكن بما علمهم الله عز وجل يعملون بعلمهم الذي علمهم الله إياه. قال المفيد رحمه الله: في القول في أحكام الأئمة عليهم السلام، أقول إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى. وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور، شيخ المفيد يقول يمكن أن الله عز وجل ما يطلعه على باطن الأمر في موضوع، هذه مسألة تعود لله فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى، مرات يحكم بالظاهر مرات يحكم بالباطن. ثم قال: ويجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا يغيب عنه حقيقة الحال. والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عز وجل. ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: أن الإمام يحكم بعلمه الباطني أو قد يحكم بالظاهر والله ما يطلعه على الباطن، يقول هذه ثلاثة أقوال. فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ويقول: لم أرى لبني نوبخت من متكلمي الشيعة رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافتهم إليه على يقين. هؤلاء من العلماء المتكلمين الذين كتبوا في عقائد التشيع قبل الشيخ المفيد رحمه الله. إذن يقول هناك ثلاثة أراء في داخل الشيعة حول الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة عليهم السلام. رأي يقول أن أحكامهم كلها على الظاهر وما يعلمون الباطن، يعني يمكن يكون الباطن شيء آخر. رأي آخر يقول لا، دائما أحكامهم على الباطن وبعلم الله والذي يعلمهم. رأي ثالث يختاره الشيخ المفيد رحمه الله أنه ربما أراهم الله عز وجل الباطن فحكموا به، وربما حكموا بظاهر الأمر، يعني يجوز في حالات أن يعملوا بالعلم الظاهر وفي حالات أن يعلموا بالعلم الباطن. وهذا هو الرأي الذي اختاره الشيخ المفيد رحمه الله، وهو الذي يختاره عامة علمائنا رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين حرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير بابي أصاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أتاك مقرا بالذنوب ودعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور عمر وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: إنك إن أقبلت على الدنيا أدبرت، وإن أدبرت عن الدنيا أقبلت. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينطوي على نكتة بلاغية هي التضاد أو التضاد المتقابل، أي ثمة تضادان ولكنهما متضادان أيضا على نحو ما سنحدثك عنه. لكن قبل ذلك يتعين علينا أن نحدثك دلاليا قبل أن نتناول ذلك جماليا. إذن عزيزي المستمع، ماذا نستلهم من الحديث؟ الحديث من الوضوح بمكان كبير، إلا أنه الآن ذاته من العمق بمكان كبير. كيف ذلك؟ من البين أن الدنيا والآخرة كما ورد في النصوص ضرتان أو متضادتان أساسا، أي من أراد الآخرة ترك الدنيا، ومن أراد الدنيا ترك الآخرة. طبيعيا قد يجمعهما الله تعالى لشخص أو لجماعة، ولكن وفق متطلبات حكمته تعالى، كما ورد النص حيال ذلك، بيد أن القاعدة العامة ولكل استثناء هي التضاد بين الدنيا والآخرة، وذلك لسبب واضح، هو أن الدنيا دار امتحان واختبار، والاختبار يتطلب تأجيلا لإشباعات الإنسان. إنه يماثل الاختبار المدرسي الذي يتطلب تأجيلا للراحة من أجل التحضير، ومن ثم يتسلم الطالب نجاح الموقف أو الرسوب. وفي ضوء هذه الحقيقة رسم لنا الإمام علي عليه السلام كلاما بلاغيا استمده من طبيعة الدنيا والآخرة، حيث إنهما متضادتان، فاتكأ عليه السلام على ظاهرة التضاد في تقرير الحقيقة المتقدمة، فقال: إن أقبلت على الدنيا أدبرت، وإن أدبرت عن الدنيا أقبلت. إذن لنتابع الحديث عن هذا الجانب. نعم عزيزي المستمع، الإقبال والإدبار يعني التوجه والسعي نحو الشيء أو التخلي عنه. وبالنسبة إلى الدنيا، أوضح الإمام عليه السلام بأن من تركها أقبلت عليه، ومن أقبل عليها تركته. ترى ما هي التضادات التي نلاحظها في هذا الميدان؟ أولا التضاد بين الدنيا والآخرة، ثانيا التضاد بين الإقبال والإدبار، ثالثا التضاد بين الإدبار والإقبال. والنكتة هي الإقبال على الشيء يستتلي عادة الظفر به ما دمنا نعرف بأن السعي هو المطلوب لإنجاز الحاجة، وهذه من الوضوح بمكان. فإذا لاحظنا بأن التعامل مع الدنيا يقف متضادا مع القاعدة المذكورة، حينئذ تبرز النكتة بلاغيا، ألا وهي أن التعامل مع الدنيا يأخذ قاعدته المشار إليها في حالة ما إذا تعومل حيالها من خلال المهمة العبادية للإنسان، أي أداء الوظيفة العبادية التي تعني التعامل مع الله تعالى فحسب. وأما في حالة التضاد، فإن التضاد يفرض ما هو عكس ذلك، أي يصبح السعي نحو الدنيا محظورا والعكس هو الصحيح، بحيث أن عدم السعي حيالها يستتبع سعيها هي، أي الدنيا، حيال التارك لها. وهذا هو موقع النكتة الأشد أهمية، مما يتعين علينا ترك الدنيا والسعي إلى الآخرة حتى يتحقق الإشباع المطلوب، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: إنك إن أقبلت على الدنيا أدبرت، وإن أدبرت عن الدنيا أقبلت. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Khomeini, ey imam, Khomeini, ey imam, Khomeini, ey imam.